من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالنسبة إلى الاطمئنان، وتقدم الكلام حول تعريفه اللغوي والاصطلاحي، وذكرنا كذلك أقسام الاطمئنان. بعد ذلك ذكرنا الفوارق بين الاطمئنان وبين العلم. والمهم في الكلام أنه لا بد أن نتكلم عليكم السلام حول حجية الاطمئنان، وأن الاطمئنان حجة أم لا. عندما نأتي إلى كلمات العامة نجد أن الاطمئنان بلا ريب هو حجة عندهم، لأنهم يذهبون إلى حجية ما دون الاطمئنان كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وغيرها وحجية العرف إلى آخره. ومهما كان دليلهم، سواء كان دليلهم عقليا أو كان دليلهم تعبديا، فهم على كل حال يذهبون إلى حجية الاطمئنان. أما بناء على رأينا نحن، فهناك ذلك نقول أن المشهورة، مشهور الأصوليين عندنا، ذهبوا إلى حجية الاطمئنان، ولكن الكلام في منشأ هذه الحجية. فهل أن هذه الحجية حجية نابعة من حجية القطع، أو أنها حجية تعبدية؟ قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله وأستاذه الميرزا النائيني، حيث ذهبوا إلى أن حجية الاطمئنان هي حجية ذاتية، يعني كحجية القطع. لا فرق عندهم بين حجية الاطمئنان وبين حجية القطع إلا في مورد أو في حالة أو في خصوصية معينة، وهي أنه إذا جاء ردع من الشارع، يقول الميرزا النائيني وتلميذه أنه إذا جاء الردع فهنا القطع لا يتوقع معه مجيء الردع، أما الاطمئنان يتوقع معه مجيء الردع. فإذا نقول على هذا الكلام يتبين أن الردع معقول في باب الاطمئنان ولا يكون معقولا في باب القطع. إذن الحجية عند الميرزا النائين والسيد الخوئي طاب ثراهما هي حجية ذاتية كحجية العقل، كحجية القطع، بمعنى أنها حجية عقلية. هذا هو القول الأول الذي يقول بثبوت الحجية. عندما نأتي إلى الرأي الثاني، وهو ما ذهب إليه السيد الشهيد، أنه بالنسبة إلى الاطمئنان يسلم أنه حجة ولا إشكال في حجية الاطمئنان، ولكن الكلام أن الاطمئنان لا يمكن أن تكون حجيته حجية عقلية، وإنما الدليل على حجية الاطمئنان هي السيرة العقلائية، وهذه السيرة العقلائية لا بد أن تكون ماذا؟ لا بد أن تكون منضات من قبل الشارع. فهنا نجد أنه بالنسبة إلى السيرة بلا ريب كانت موجودة في عصر الأئمة سلام الله تعالى عليهم، وإذا نحرز قيام السيرة ونحرز ماذا؟ ونحرز الإمضاء. إذا مع تمامية هذين الركنين، يعني ركن المعاصرة وركن الإمضاء، إذن يكون الدليل على حجية الاطمئنان هي السيرة العقلائية لا حجية القطع. فإذا لا يوجد عندنا إشكال في حجية الاطمئنان، ولكننا نختلف بالمنشأ لهذه الحجية، ونعمم الكلام أكثر على ما تقدم في كتاب الحلقات أن السيد الشهيد طابثرة لا يثبت الحجية للقطع فقط، بل يثبت الحجية لمطلق الانكشاف مهما كانت درجة الانكشاف، سواء كانت درجة الانكشاف على مستوى العلم أو على مستوى الظن أو على مستوى الاحتمال، فيما إذا كان الأمر من الشارع، فهنا كل ما نحتمل أن الشارع يريده فهنا يكون داخلا تحت دائرة حق الطاعة. فإذا حق الطاعة عند السيد الشهيد يكون واسعا ولا ينحصر على مقام القطع وعلى مقام العلم، بل يتعدى إلى الظن، يتعدى يعني كل ما تحتمل أنه يريده يكون داخلا تحت دائرة حق الطاعة. فكيف بالأطمئنان؟ اللي إحنا نقدر نمثل له مثلا 95%، قولوا ويا 96 97 98 99، إذن درجة الاحتمال في باب الأطمئنان بلا ريب ماذا تكون؟ فإذا الحجية ثابتة علما لمطلق الانكشاف فضلا عن من؟ فضلا عن الأطمئنان. ونحن عندما نأتي إلى الفقهاء نجد أن الفقهاء في موارد متعددة نجدهم قد عملوا بالاعتماد على الأطمئنان ولم يفرقوا في الاعتماد على الأطمئنان، سواء في باب الموضوعات أو كان في باب الأحكام، فلم يفصلوا في عملهم بالأطمئنان ما بين، قولوا يا ما بين الموضوعات وما بين الأحكام. إذن في هذه الحالة عليكم السلام، في هذه الحالة نقول إذن العمل بالأطمئنان يكون في جميع الموارد، ودليلنا على حجية الأطمئنان هو ما ذكرنا. إذن هذا ما يحتاج إلى توضيح كثير، أن الأطمئنان ماذا؟ أن الأطمئنان حجة. إذن حجية الأطمئنان ما يحتاج لها إلى بحث طويل عليه، واضح عندنا. دائما نقول أن الأطمئنان حجة مثلا عرفا، يعني حجة عقلائيا مو عقلا، وهذا واضح. المهم أن نعرف أنه القول الآخر الذي يقول بمن؟ الذي يقول بعدم حجية الأطمئنان، هذا هو الكلام المهم. الذي ذهب إلى عدم حجية الأطمئنان هو المحقق العراقي رحمه الله في مقالات الأصول في الجزء الثاني في صفحة 243، وتبعه على ذلك السيد الحكيم حفظه الله في كتابه الكافي في أصول الفقه، حيث ذهبوا إلى عدم حجية الأطمئنان. المهم أن نعرف ماذا، ما هو دليلهم على عدم حجية الأطمئنان. وأخوان هذا البحث من البحوث المهمة كما ذكرنا في الدرس الماضي. يقول العلماء، يقول أنه بالنسبة إلى دليلنا الأول أنه السيرة العقلائية لم تقم على العمل بالأطمئنان، يعني ينكر أساسا قيام ماذا؟ قيام السيرة العقلائية على العمل بالأطمئنان، بمعنى أنه لم يعتمد العقلاء على الأطمئنان بالنسبة إلى مقام العمل في حياتهم العقلائية. وهذا معناه أن العقلاء إذا لم يعتمدوا على الأطمئنان في حياتهم العقلائية، فإذا أنكرنا أساسا ماذا؟ أنكرنا أساسا قيام السيرة. فهنا نقول إن السيرة العقلائية لم تقم على العمل بمن؟ لم تقم على العمل بالأطمئنان.
السلام عليكم.
واضح إلى هنا؟ ولو قلت لا أكو سيرة، وإن ادعيت وجود ماذا؟ وجود سيرة. حتى لو ادعي بوجود سيرة، نقول هذه السيرة تكون مردوعة، مو منضات من قبل المعصوم، وإنما تكون السيرة ماذا؟ مردوعة، يعني صدر ردع بالنسبة إلى السيرة القائمة على العمل بمن؟ بالاطمئنان. نحن نعلم أنه السيرة العقلائية كما هو واضح لديكم أنه تحتاج إلى الإمضاء، فإذا أمضى تكون حجة، إذا لم يمضي لا تكون حجة. فإذا صدر ردع من الشارع، بعد أكو واحد يقول بحجية الاطمئنان؟ والردع صدر، والردع قد صدر من المعصوم، ما هو الردع الصادر من المعصوم؟ الردع الذي صدر من المعصوم هو دليل البينة، هو دليل البينة. رواية مسعدة ابن صدقة، أنا ناقلها هنا بس نقرأها من الكتاب، موجودة في صفحة 67 في الوجه الثاني، خلينا نقرأها أخوان. يقول رواية مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء هذا شاهدنا من هنا، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك. خلوا النخط تحت يستبين، يعني علم يعني يقين، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. إذن هنا نجد أن الإمام حصر الحجية بمن؟ بالعلم والبينة، والبينة يعني شاهداني. زين وين الاطمئنان؟ إذن الإمام ردع الاطمئنان لو ما ردع؟ ها؟ ردع، واضح. إذن الإمام قد حصر العلم، حصر العلم والاستبانة بالعلم القطعي، وبقيام ماذا؟ وبقيام شاهدين عدلين. إذن الحصر موجود لو ما موجود أخوان؟ فمع وجود هذا الحصر بعد أكو مجال للإطمئنان لو نسد الباب، نسد الباب بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الإطمئنان. إذن هذه الرواية حصرت الطرق لمعرفة حال الأشياء بالعلم وبالبينة. اترك الكلام، قول أن الرواية في مقام موضوع، في مقام حكم، ما علاقة. المهم أنه أكو سيرة عقلائية، لو السيرة العقلائية مردوعة، مردوعة، نعم الرواية في مقام الموضوعات، خلي تكون في مقام الموضوعات، وإذا كانت في مقام الموضوعات لكن النكتة مالتها تسري إلى، تسري إلى دائرة الشرع لو ما تسري؟ تسري. فإذا كانت تسري، إذا أمضى الإمام، إذن الإمام أمضاها سواء كانت في باب الموضوعات أو كانت في باب، وإذا الإمام ردع معناه أن الإمام يعلم أن اعتمادهم على، قل وياي، أن اعتمادهم على الإطمئنان سوف يسري علما إلى باب الشرعيات ولذلك ردع. فإذا الإمام بهذا الردع يقولهم: يا أيها الناس، يا أيها العقلاء، يا أيها العرف العقلائي، إذا ردت تعرفون شيء إما علم أو، وهذه الرواية تعتبر ماذا؟ تعتبر ردع. زين، فإذا بناء على هذا الكلام، إذا شنو بعد أكو دليل على حجية الإطمئنان؟ بعد لا يوجد ماذا؟ لا يوجد دليل على حجية الإطمئنان. فكرة صارت واضحة؟ السيد الحكيم حفظه الله في كتاب الكافي في الجزء الثاني صفحة 63 لخص كلامه بصورة سريعة، يقول: بعض مشايخنا ذهب إلى حجية الاطمئنان مطلقا، وأن الاطمئنان حجة وهو علم عادي، كما أن القطع حجيته حجية ذاتية. والعلم العادي كالاطمئنان حجة وهو حجة عقلائية، وكذلك لم يرد عنها الشارع. هذا الكلام الذي تقدم يرد عليه أن الاطمئنان علم عادي مردود، لأنه ليس من أفراد العلم حقيقة، لأن العلم هو الانكشاف التام بحيث لا يحتمل معه الخلاف، فلا وجه لجعله مقابل العلم الذي هو حجة ذاته. إذن الاطمئنان علم لو مو علم؟ إذن الحجية التي تكون ثابتة للعلم تكون ثابتة للاطمئنان؟ زين كمل. وكذلك لا يصح الاستدلال على الاطمئنان بأنه حجة عقلائية لم يرد عنها الشارع. يقال له إن الاطمئنان من أفراد العلم التسامحية العرفية، مو علم حقيقي وإنما علم عرفي. فمن يقول بهذا يرد عليه لا يمكن التعويل على التسامحات العرفية في تشخيصات ماذا؟ في تشخيصات الموضوع، لا نعود إلى العرف في تشخيص الموضوع. ولذا لم يتضح سيرة العقلاء حول حجية الاطمئنان مطلقا، ومن يدعي حجية الاطمئنان بناء على السيرة العقلائية يرد عليه أولا وثانيا. هذا هو الكلام المهم الذي سيذكره الآن السيد الحكيم في رد السيرة العقلائية. الرد الأول يقول: عندنا أدلة الأصول العامة، أدلة الأصول العامة، نحن عندما نقول اطمئنان أكو احتمال آخر لو ماكو احتمال آخر؟ أكو احتمال آخر. فأنت بين خيارين، إما أن تعود إلى الاطمئنان ولا بد من قيام دليل على حجية الاطمئنان. وإذا ما عندك دليل على حجية الاطمئنان لا بد أن تذهب إلى الأصول العامة التي هي في كل مورد مورد. مثلا قضية النجاسة والطهارة تروح للأصول العامة، مثلا أصالة الطهارة. قضية التذكية وعدم التذكية تروح للأصول العامة، أصالة عدم التذكية، مثلا كذا وهكذا. فإذا عندك إما أن تقيم الدليل على حجية الاطمئنان أو تعود إلمن إلى الأصول العامة. الآن يقول السيد الحكيم حفظه الله، يقول: أدلة الأصول العامة التي تقتضي رفع اليد عنها، ولا نرفع اليد عن الأصول العامة إلا بالعلم والاستبانة، ولم يظهر من الأدلة صحة رفع اليد بمجيء الاطمئنان. فإذا أردنا أن نرفع يدنا عن الأصول العامة لا بد من وجود ماذا؟ لا بد من وجود علم، لا بد من وجود ماذا؟ لا بد من وجود استبانة حتى نرفع اليد عن الأصول. شو يقول الإمام؟ كل شيء لك يا طاهر حتى تعلم أنه قذر. فإذا أنت ترفع يدك عن قاعدة الطهارة لو إلا أن يأتي علم. واضح أنه القضايا كلها وين مسنودة؟ مسنودة أنه إذا جاء علم نأخذ به، إذا ما جاء علم نعود إلى الأصول العامة. فإذا ما عندي دليل، لا يوجد عندنا دليل يقول لنا ارفعوا أيديكم عن الأصول العامة إذا جاء إليكم اطمئنان. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ واضح الفكرة؟ زين، هذا يا دليل الأول. الدليل الثاني يقول: الدليل الثاني أنه هذا الذي ذكرناه قبل قليل، وهي رواية مسعدة ابن صدقة. إذن حصرت الأشياء أو معرفة الأشياء بالعلم وبالبينة. إذن يقول السيد الحكيم: لا يمكن البناء على حجية الاطمئنان. واضح؟ بعد ذلك يستدرك يقول: نعم يمكن البناء على حجية الاطمئنان في بعض الموارد لأدلة لفظية لبية خاصة مع العلم أن مورد بحثنا لا يوجد فيه دليل ماذا؟ دليل خاص. إذا جاء دليل يقول هنا اعتمد على الاطمئنان. يعني مثلا بالنسبة إلى الصلاة، مو لابد من حصول الاطمئنان بأنك مستقر اللي يعبر عنها بالطمأنينة؟ وما عندك علم أنك مستقر، عندك علم أنك مستقر لو عندك اطمئنان، عندك اطمئنان يعني علم 100%، علم 100% هو الإنسان أكو استقرار كالحجر مستقر؟ ما عند. إذن الأدلة التي قالت أن الإنسان لابد أن يكون ساكنا في الصلاة وليس متحركا يعني يحصل عنده اطمئنان، اطمئنان بأنه ساكن، وإلا هو حقيقة الإنسان يسكن؟ نعم لا نراه بالطرف، هذا بحث آخر. فإذن إذا ورد، يقول السيد الحكيم حفظه الله، إذا ورد دليل خاص في مورد يقول بحجية الاطمئنان نأخذ به، إذا ماكو، إذا ما عنده بهذا المورد أو بهذا المورد، فنعود إلى الأصول العامة أو نعود إلى العلم. إذن أصبحت عندنا ماذا؟ أدلة من هنا وأدلة من هنا، أدلة تقول بحجية الاطمئنان وأدلة تقول بعدم حجية الاطمئنان. السيد الحكيم وكذلك المحقق العراقي اعتمدا دليلهم الصامت، دليلهم القوي، هو رواية مسعدة ابن صدقة، وهذه الرواية استند عليها في إثبات عدم حجية الاطمئنان، لأن الإمام قد حصر معرفة الأشياء عن طريق العلم وعن طريق البينة. ردنا على رواية مسعدة، من ناخذ البحث؟ من نوصل إلى هناك؟ راح نردها، راح نردها سندا ودلالة. فتحبون نردها الآن؟ لو تحبون نردها بعد ذلك خلوه بعد ذلك. زين، خل أكمل بس بحث الاطمئنان. طبعا احنا نرجح ما ذهب إليه المشهور، لأن رواية مسعدة بن صدقة واضح. أو مثلا بالنسبة إلى السيرة العقلائية، السيرة العقلائية إذا اكتمل ركناها، إذا اكتمل ركناها ثبوت المعاصرة أن هذه سيرة عقلائية معاصرة للمعصوم عليه السلام، وأحرزنا الركن الثاني وهو إمضاء المعصوم، بعد الحجية تثبت لما تكون. هذا من جهة، من جهة أخرى هذا ذكرنا أمس أنه تعال ويانا أخوان، إحنا كعقلاء، إحنا هسا هذول القاعدين بالمسجد، بحياتك شنو تتعامل بالعلم؟ ها؟ وينك علم؟ ها؟ لو إلا في موارد نادرة، أغلب الأشياء شنو؟ ها؟ واضح. فإذا نقول سيرة العقلاء أصلا العامة المضطردة أنها تبني على حجية سيرة العقلاء في موردنا لا أقل، باعتبار أنه موارد العلم نادرة. منو عنده؟ أصلا أنت دائما تروح تشتري كتاب، تروح تشتري طماطة، تروح كذا، تتعامل مع زيت، تتعامل مع عبيد، شنو كله تتعامل على نحو اليقين والعلم؟ ولا كل شيء واضح. زين، بقي شيء أخير بالنسبة إلى الاطمئنان وهو مهم. الآن مثل ما قلنا عندنا رواية مسعدة، نردها بعد ذلك عندما نصل إليها. الآن لو بنينا على حجية الاطمئنان، ماذا يترتب، ماذا يترتب على حجية الاطمئنان؟ يعني شنو الثمرة؟ وإذا آمنا بحجية الاطمئنان ماذا يترتب على حجية الاطمئنان؟ نقول يترتب على حجية الاطمئنان هو التنجيز والتعذير. التنجيز يعني بمعنى عندما نقول الاطمئنان حجة، مثل ما تقول القطع حجة، مثل ما تقول خبر الواحد حجة. فإذا ترتب ماذا؟ ترتب الآثار على ماذا؟ على الاطمئنان، كما ترتب الآثار على العلم وعلى خبر الواحد. نعم نحن بنينا كما هو الصحيح أن حجية الاطمئنان، أن حجية الاطمئنان حجيته حجية تعبدية، يعني لولا تدخل الشارع بإمضاء السيرة العقلائية لما بنينا على ماذا؟ لما بنينا على حجية الاطمئنان. وإذا بنينا هذه الآثار المترتبة، إذن المنجزية والمعذرية، وأنتم تعلمون أن المنجزية والمعذرية تكون للقطع الطريقي كما هو واضح لديكم. فإذن كما يثبت لدينا هاي المهمة، كما يثبت لدينا الحكم الشرعي بالعلم بالتواتر بخبر الواحد الحجة، إذا جاء إلينا أو حصل عندنا، اشتبهت، إذا حصل عندنا اطمئنان بصدور الدليل الشرعي، إذن هذا الاطمئنان يكون ماذا؟ يكون حجة. وما أكثر الموارد التي يحصل عندنا اطمئنان بصدور الدليل الشرعي، إذن لابد أن نرتب ماذا؟ التنجيز والتعذير. فكرة صارت واضحة؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نقول إن الاطمئنان تارة يؤخذ موضوعا أو جزء موضوعا، كما إذا قال الناذر لله علي أن أتصدق بدينار، إذا حصل عندي اطمئنان بحياة زيد، إذن هنا صار الاطمئنان موضوع لمن؟ لوجوب الصدقة. فإذا تجب الصدقة متى ما حصل عندك ماذا؟ اطمئنان. مرة تقول لا أتصدق إلا بعد أن أعلم، ومرة تقول لا أتصدق إلا بعد أن أطمئن. إذن في هذه الحالة الحجية تكون ثابتة للاطمئنان، سواء في موارد الأحكام الشرعية أو كانت في موارد الموضوعات التي تقع موضوعا لحكم شرعي. هذا بالنسبة للموضوعات. أما بالنسبة إلى الأحكام، أولا نقول ثبوت العدالة بالاطمئنان، فهنا الاطمئنان الذي هو ماذا؟ الذي هو يصل إلى درجة ومرتبة العلم العالي. كذلك الإنسان إذا أراد أن يتحرى القبلة، فهنا يحصل لابد لديه ماذا؟ اطمئنان باتجاه القبلة. كذلك الإنسان إذا أراد أن يتحرى الأواني، أنه أي إناء يوجد فيه نجس وأي إذن الاطمئنان نجده، لا نفرق فيه نحن كعقلاء في مقام اعتمادنا على الاطمئنان، سواء كان في مقام الأحكام الشرعية أو كان في مقام الموضوعات التي تقع موضوعا لحكم شرعي. إذن نبني على حجية الاطمئنان، والاطمئنان يكون حجة. وإذا كان الاطمئنان حجة في هذه الحالة نعود إلى ما ذكرناه في صفحة 66. أقولون أخوان في صفحة 66، ثم إنه
بعد سيد الاطمئنان الإجمالي كنت بعدين
هذا شوية معقد، خلي بعدين إذا أجانا في الدوم بحث حول الاطمئنان الإجمالي مو شوية طويل سيد. هاي سيدنا هواي هذه وهذه، خليها بعدين إذا جانا في اليوم بحث حول الاطمئنان الإجمالي إن شاء الله البحث مفصل. زين، رجعوا لنا إلى صفحة 66 أخوان بعد شرح العبارة عليكم. ثم إنه قد يلحق الاطمئنان بالعلم، يلحق الاطمئنان بمن؟ بالعلم. زين، شنو متعلق الاطمئنان متعلق الإلحاق؟ أحسن، يلحق الاطمئنان بالعلم من ناحية الحجية. نوجه سؤال للمصنف، أي نوع من أنواع الحجية؟ الذاتية، العقلية، لو التعبدية؟ يقول لإنعقاد السيرة. إذن هذا يا ركن الأول، أننا نحرص قيام السيرة في عصر المعصوم عليه السلام على العمل بالاطمئنان. التي لم يردع عنها على العمل بالاطمئنان. هذا يا ركن. إذن أحرزنا قيام السيرة في عصره، وأحرزنا إمضاء السيرة من قبله سلام الله تعالى عليه. سؤال لك يا شيخنا، اليوم من ترجع للبيت جيب لنا، وروح الحلقة الثانية وجيب لنا 5 طرق ذكرها السيد الشهيد طاب ثراه لإثبات معاصرة السيرة للمعصومين عليهم السلام، وهذا من إبداعات السيد الشهيد. واضح؟ مثل ما نقول من إبداعات السيد الشهيد تقسيم الأحكام الشرعية، أو مثلا حق الطاعة، أو 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 منها بحث السيرة. من أروع بحوث السيرة في علم الأصول هي بالحلقات. فمن البحوث المهمة أنه شلون نعرف السيرة، هاي السيرة معاصرة، احنا اليوم سيرتنا هاي القائمة. أنت مو تقول يابا أنا أتمسك بالاستصحاب القهقرائي، إلى أن نقول هاي سيرتنا هي نفس السيرة. زين شلون نثبت المعاصرة؟ واضح؟ السيد الشهيد ذكر بالحلقة الثانية 5 طرق لإثبات معاصرة سيرتنا للمعصوم عليه السلام. زين خلصنا أخوان من العلم والاطمئنان. إذن الطريق الأول لإثبات النجاسة، باعتبار أن كلامنا كان في وسائل إحراز أو ثبوت النجاسة، الطريق الأول هو العلم، وألحق به ماذا؟ وألحق به الاطمئنان، الوسيلة الثانية لإثبات النجاسة. باعتبار أن السيد أن المصنف حفظه الله ذكر في بداية كلامه أنه بالنسبة إلى الطهارة لا تحتاج إلى دليل في إثباتها، وإنما النجاسة هي التي تحتاج إلى الوسيلة الثانية أو الطريق الثاني لإثبات ماذا؟ لإثبات النجاسة، هي البينة. البينة أول ما يأتي لفظها إلى أذهاننا وين نروح؟ الباب القضاء. لا، الباب القضاء. البينة على المدعي. واضح أنه إحنا ألفاظ البينة وين ما تأتي ذهننا وين يروح؟ إلى باب القضاء. الآن هل نستطيع أن نعتمد على البينة في إثبات نجاسة شيء وعدم إثبات نجاسة شيء؟ نقدر لو ما نقدر؟ فإذا البينة نريد استعمال أو الاستعانة بالبينة لإثبات نجاسة الثوب، لإثبات نجاسة السجادة، وهكذا. فلا بد أن نقف عند البينة. البينة لغة أخوان هي صفة مشبهة من بان يبين بيانا وتبيانا، بمعنى الوضوح والظهور، وما به البيان والاستعانة والحجة والبرهان واليقين والدليل. البينة هذا معناه الوضوح، الاستبانة، الأمر البين. فإذا البينة هذا هو المراد منها. المهم هو المعنى الاصطلاحي، ونحن عندما نبحث عن المعنى الاصطلاحي ما لنا علاقة في باقي العلوم الأخرى، نبحث عن المعنى الاصطلاحي في علمنا. في علمنا البينة المراد منها الشاهدان العدلان. نعم، بالمنطق البينة شيء، بالعقائد البينة شيء، بالفيزياء البينة شيء، ما لنا علاقة. في علم الفقه المراد من البينة بالمعنى الاصطلاحي الشاهدان العدلان. فهنا نقول بالنسبة إلى البينة بعد وضوح معناها اللغوي ومعناها الاصطلاحي، السؤال هو هذا: هل يوجد عندنا دليل يقول لنا يصح لك أن تعتمد على البينة في إثبات نجاسة الأشياء؟ هذا هو السؤال المهم. أعيد، المصنف يقول للأسف ما عندنا دليل شرعي يقول لنا بأنه يصح لك أن تستعين بالبينة في إثبات النجاسة. نعم، الإمام مثلا قال كل شيء لك طاهر حتى تعلم، العلم يصح لنا من خلاله أن نثبت ماذا؟ مثلا الاطمئنان، صح لنا أن نعتمد على الاطمئنان في إثبات النجاسة، لكن البينة هل يصح لنا أن نعتمد على البينة من دون وجود دليل شرعي؟ بلا ريب الله. إذن لابد من وجود دليل شرعي يأمرنا بالاعتماد على البينة لأجل إثبات نجاسة الأشياء. المصنف يقول أجيكم من الأخير، ترى ما عندنا شنو؟ لا يوجد عندنا دليل شرعي يرشدنا ويدلنا على صحة الاعتماد على البينة في باب النجاسة. الفكرة صارت واضحة؟ زين، شنو الحل يا أيها الشيخ المصنف؟ يقول بالنسبة إلى دليل البينة ورد في باب القضاء، ورد في باب القضاء اللي هي رواية مسعدة، فإحنا كون شوية نتعب نفسنا، المصنف يقول فنجيب الكلام من باب القضاء إلى باب ثبوت النجاسة. واضح إلى هنا؟ فلا بد من توجيه أدلة باب القضاء لأجل سحب هذا الدليل إلى باب النجاسة. نقول خلي نرى أنه بالنسبة إلى رواية مسعدة التي قرأناها قبل قليل كانت كانت في باب القضاء، هاي اللي قرأناها قبل شوية كانت باب القضاء. أكو مختلفين، أكو كذا، أكو نزاع، أكو شجار، أكو واضح، أكو مدعي، أكو مدعى عليه. فإذا هنا نجد أن رواية مسعدة وردت في كتاب القضاء. يقول المصنف راح نبذل جهد ونبذل هذا الجهد لإثبات صحة التمسك بالبينة في باب النجاسات اعتمادا على ما ورد في باب القضاء، وذلك من خلال الوجوه الثلاث. عندنا ثلاث وجوه يصح لنا أن نتمسك بها لإثبات ماذا؟ لإثبات حجية البينة في باب القضاء. الوجه الأول هو ما ذهب إليه المحقق الهمداني في مستند الشيعة. المحقق الهمداني يقول أنه نتمسك بدليل الأولوية. كيف؟ يقول في باب القضاء ماذا يوجد؟ يوجد مدعي ويوجد مدعى عليه. المدعي يدعي هذا الكتاب أو هذا البيت أو هذه الشاة له، والمدعى عليه هم يقول يابا ترى هذا الكتاب كتابي، هذا البيت بيتي، عندي يمين، هذه الشاة تحت يدي، هذا البيت تحت يدي، هذا الكتاب تحت يدي. إذن أكو مدعي وعنده بينة، ويوجد منكر هم بإيده شيء مو فارغ. المنكر مثلا عنده يمين، المنكر مثلا عنده شاهد واحد، المنكر عنده قاعدة اليد. مع ذلك الإمام رجح من؟ رجح البينة، وأسقط الإمام كل ما هو موجود بيد من؟ بيد المدعى عليه. إذن الإمام رجح كلام المدعي وأسقط حجية من؟ المدعى عليه، مع أنه المدعى عليه البيت مو تحت يده. زين، هذه مو حجية. زين، المدعى عليه مو يقدر يقسم، عنده يمين لو ما عنده يمين. مع ذلك الإمام في مورد النزاع، في مورد الشجار، قدم البينة على ماذا؟ على ما بيد المدعى عليه. إذا كان في باب القضاء هيج، زين، أليس من باب أولى أنه في باب النجاسات أن نستعين بالبينة؟ يا الأشد، الأشد باب القضاء لو باب إثبات النجاسة؟ واضح. الآن في باب النجاسة تقول يا با هذا الكتاب نجس مثلا، شنو اللي يقف في قبال النجاسة أو إثبات النجاسة بالبينة؟ يقف الاستصحاب مثلا، تقف أصالة الطهارة، تقف أصالة البراءة، هذني يقف في قبال البينة لو هذني في مورد ضعف. ها؟ ليش في مورد ضعف؟ لأن أخذ في موضوعها الشك. الاستصحاب أخذ في موضوعه الشك، أصالة الطهارة أخذ في موضوعها الشك، الاستصحاب كلها أخذ في موضوعها الشك. فهنا إذا كانت البينة بهذا المستوى من القوة في باب القضاء، فمن باب أولى تكون البينة بهذا المستوى من القوة في باب ماذا؟ في باب النجاسات. فنقدم البينة في هذه الحالة ونقول بالنسبة إلى ما ذكره المحقق الهمداني رحمه الله في مصباح الفقيه، نقول ما ذكره من الأولوية يصح لنا إلى هنا أن نتمسك ماذا؟ أن نتمسك به. شنو رأيك شيخنا هذا الأولوية؟ خلي الرد كلام الهمداني بعد ذلك نقول. كمل له أخوان. شيخنا خلوه الباقة على بكرة، بس حضرونا الأولوية. أصور أخذنا الأولوية مو أخذناها؟
نعم.
إيه حضرونا الأولوية. الأولوية تارة تكون عقلية وأخرى عرفية. اللهم صل على محمد وآل محمد.